بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحي الله جمعكم السعيد، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا، آمين. إخوة الإسلام، بعد دروسنا السابقة التي كانت بمثابة مراجعة عما سبق شرحه في قضية التصوف والمتصوفة فيما يرتبط بالمقدمات حول التصوف وبالعقيدة الصوفية في الألوهية والنبوة والولاية. يأتي هذا الدرس في السلسلة السابقة، أعني قبل السفر، الدرس 46 بعد 100 الأولى من سلسلة العقيدة الإسلامية إن شاء الله تبارك وتعالى. نستكمل به حديثنا عن التصوف والمتصوفة. وحديثنا الليلة عن الديوان الصوفي وأقطابه، أو عن أقطاب الصوفية وديوانهم. نحن الليلة مع قضية لا سند لها من كتاب ولا سنة، ولا أثر لها في دين الله تعالى، إلا أنها ركن ركين وأصل أصيل من أصول التصوف ومن معتقداته، وهي زعمهم أن في الكون أقطابا يتصرفون في الكون ويتحكمون في المقادير، ولهم ديوان ينعقد شأنه تصريف الكون. وعامة الصوفية في بلادنا يحدثوك عن الأقطاب وما لهم من دور في التصرف الكوني. كنت وأنا صغير إذا ذهبت إلى الحق يوم الحصاد مع حصاد القمح، كان يعد كلات القمح، فيبقى اللي بيعد يقول الله واحد ما له تاني، اللي خلقني ما ينساني، الأربعة الأقطاب وردوا، فرائض الصلاة 5، يا ناصر 6 على 60، زيد وبارك يا كريم على الذي صلي روح رافع الأرداف فكذا عدي ثمن ثلاث أرداف الشاهد الأربع الأقصاد ولده معتقد عند عامة المسلمين حتى لو ما كانش متصوف أو هقول لك إيه اللي بيقول كده ما بيصليش الراجل اللي كان بيحصد وبيدري قبل ما تطلع الكراسة يمكن ما بيصليش بس خلاص عشان حد كلات الأرض وربنا يبارك يبقى لازم الأربعة الأخبار ورد ودايما كنا نسمع من الناس رجالا ونساء أربعة المتركين الكون أربعة المتركين الكون مين الأربعة؟ رجال الله أولياء الله الأقطار وعلى رأسهم الغوث كبير الأقطار ولماذا سمي بالغوث؟ لأنه يغيث من استغاث به فلا حاجة لله بذلك. احنا تعلمنا في العقيدة دايما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ابن عباس ولم يغلب إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث لا هنا لما تستعين أو تستغيث فبالغوث الذي هو قطب الأقطار. قضية بل كل نظرية وخرافة الأقطار موجودة عند المتصوفة كما بادرت فقلت لا أثر لها في الكتاب والسنة لكن مأخوذة من فكر باطني الذين عرفوا بالفرقة الباطنية ولهم جذور يهودية وقطب الأقطار مجرد تغيير في المصطلح لقضية تعرف في الفلسفة القديمة بالعقل الأول وتعرف عند النصارى بالكلمة وتعرف عند المتصوفة بالقطب. الليلة نقرأ بعض كلمات المتصوفة في بيان تعريف القطب ومهامه وعلمه. إذا نقول الأقطاب جمع قطب فالقطب لغة ما عليه مدار الشيء ومنه قطب الرحى ومنه كلمة القطب المعروفة الجغرافية تجد القطب الجنوبي والقطب الشمالي. أما القطب في اصطلاح المتصوفة فالقطب هو سيد الوجود في كل عصر. القطب سيد الوجود في كل عصر والقطب للوجود بمنزلة الروح للجسد. القطب للكون أو الوجود بمنزلة الروح للجسد فكما أنه لا قيام للجسد بدون روح فكذلك لا قيام للوجود إلا بالقطب فالوجود كله قائم بالقطب فإذا زالت روحانية القطب من الوجود انعدم الوجود كله وحل عليه الفناء ولا يجد الناس وقتا يفكرون فيه ك كيف تم فناؤهم؟ لأن روح القطب تخلت عنهم. وهذه القوة للقطب يقولون إنها لتحمله اسم الله الأعظم سبحان الله. قطب يقوم الوجود بقيامه، فماذا عن الحي القيوم الذي قام بذاته وقام كل شيء به؟ إن كلامهم هنا في تعريف القطب إنما هو سلب بصفة من صفات الله عز وجل واسم من أسمائه. فالله سبحانه وتعالى هو القيوم الذي قام بذاته وقام كل شيء به، فكيف يزعم أن الكون كله قام بقيام القطب عليه؟ فالقطب للكون كالروح للجسد، وإذا تخلى القطب عن الكون فإن الكون يفنى. هذا إنما هو من خصائص الله عز وجل وليس من خصائص القطب المزعوم كما زعمته المتصوفة. ويقولون في كيفية وصول القطب إلى مرتبة القطبانية يترتب في كمال المعرفة والمشاهدة والمراقبة حتى يصل له التحقيق بالله في كل مرتبة، وبذلك يكون سيدا للوجود. ما هذا الذي يقرره الصوفية؟ من أي دين أخذوه؟ من أي قرآن وسنة؟ لو سألنا القوم عن هذا الشيء فإنهم يدعون أنهم على القرآن والسنة، وأنهم لا يحيدون عن القرآن والسنة قيده الملة. ونحن نسألهم في أي آية نجد ذكرا لهذا القطب، وفي أي سنة نجد إشارة عن هذا القطب؟ كيف ادعى القوم أنهم على القرآن والسنة ثم آمنوا بهذه الأسطورة وبذلك التخريف، وزعموا أنهم لا يحيدون عن القرآن والسنة؟ فهذا هو الكذب. إذا سألناهم عن دليل القطبانية هذه من القرآن والسنة فإنهم لا يجيبون ولا ينطقون. ونحن نقول لهم اللهم إنه لا يوجد للقطب ذكر في كتاب ولا سنة، وإنما وجد ذكره وذكرت صفاته ومراتب ترقياته في كتب الزنادقة من غلاة الباطنية الناقمين على الإسلام والمسلمين. هذا. وإذا كان الكون والوجود كله قائما بروحانية القطب فماذا بقي لله عز وجل؟ ولو سألناهم عن كيفية تحمل القطب بسر اسم الله الأعظم فهل يقدرون على الإجابة؟ اللهم لا، إنما يفترون الكذب على الله، والله لا يهدي القوم الكاذبين. والسؤال الآخر، كيف عرف أقطابهم سر الاسم الأعظم دون سائر عباد الله؟ إذا ما تحدثت مع الصوفية في قضية الأقطاب ولا قضية سر الأسماء، أسماء الله تعالى كل اسم له سر، وهؤلاء الأقطاب عرفوا أسرار أسماء الله عز وجل، فهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه عن طريق معرفتهم لسر الاسم الاعظم. وسؤالنا لماذا هم خصوا بمعرفة سر اسم الله الاعظم دون غيرهم من عباد الله بدءا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ما شاء الله. ان الاحاديث الصحيحة التي تحدثنا عن الاسم الاعظم اشارت اليه في مثل حديث الداعي الذي دعا وقال اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. والذي سأل ربه فقال يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم. فقال العلماء لا يخرج الاسم الأعظم عن الاسم الجامع للأسماء وهو الله مضافا إليه الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولمن عرف الاسم الأعظم ماذا عليه أن يفعل؟ يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم بما علم من استجابة الدعاء لبركة هذا الاسم كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إذ يدعو ربه باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى عموما فإنه ينبغي عليه أن يكون متأدبا في الدعاء لا يعتدي فيه، لأن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فلا ينبغي الإنسان أن يعتدي في الدعاء كأن يطلب من الله عز وجل أن يمنحه القدرة على التصرف في الكون كما زعمه الصوفية لأقطابهم. ولا ينبغي للإنسان إذا دعا الله باسم من أسمائه أو باسمه الأعظم أن يلحد في أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الاعتداء أن يسأل العبد ربه ما لم تجر به سنن الله تعالى في هذا الوجود. ومن ذلك أن يسأل الله أن يجعله متصرفا في الكون. هذا ومن أغرب ما يسمع عن القطب والقطبية ما ادعاه الشيخ أحمد التيجاني القس ميشيل سابقا. أحمد التيجاني ادعى أنه خاتم الأولياء والأقطاب، فلا ولي بعده ولا قطب بعده أبدا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا رسول أبدا، كما أبعد هذه المقارنة وما أغربها. إن القطب وأعوانه صورة خرافية تنزع إلى تجريد الله تعالى من الربوبية والإلهية وخلعهما على وهم باطل سمي في الفلسفة بالعقل الأول وفي المسيحية بالكلمة وفي الصوفية بالقطب. والقطب عند الصوفية هو أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض في كل زمان وعليه تدور أحوال الخلق وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأكبر، وقد يسمى الغول باعتبار التجاء الملهوف إليه. وهذا الكلام مأخوذ من كتب الصوفية كجامع الأصول للكمشخلي والتعريفات للجرجاني. والقطب عند الصوفية نوعان، حادث أو حسي، وهذا الذي سبق الحديث عنه، وقطب قديم أو معنوي وهو الحقيقة المحمدية. يقول القاشاني: وهو أي القطب إما قطب بالنسبة إلى ما في عالم الغيب والشهادة من المخلوقات، استخلق بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه، أو قطب بالنسبة إلى جميع المخلوقات في عالم الغيب والشهادة ولا يستخلف بدلا من الأبدال، ولا يقوم مقام أحد من الخلائق، وهو قطب الأقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة، لا يسبقه قطب ولا يخلفه آخر، وهو نوع الروح المصطفوي المخاطب بلولاك لما خلقت الكون، أو لولاك ما خلقت الأفلاك. فهو يعبر بهذا على أن القطب القديم الذي لا بديل له ولا عوض عنه إنما هي الحقيقة المحمدية على النحو الذي زعمته الصوفية. ومع أن الصوفية زعموا هذا الزعم، فإن قطبا كبيرا من أقطابهم وهو ابن الفارض زعم لنفسه أنه هو القطب القديم وأنه قطب الأقطاب، ونفى هذا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو عن الحقيقة المحمدية. وقال في تائيته المشهورة: فبي دارت الأفلاك، فأجاب لقطبها المحيط: والقطب مركز نقطتي، ولا قطب قبلي عن ثلاث خلقته، وقطبية الأوتاد عن بدليتي. فالقطب المحيط يعني نفسه، والوتد والبدل ألقاب في مملكة الصوفية، وهي دون القطب كما سنبينها إن شاء الله تعالى. وإن الصوفية في هذه النظرية متأثرة إلى حد كبير بنظرية المثل الأفلاطونية. أما كاهن التيجانية الأكبر أحمد التيجاني الذي له مزاحم فاقت كل تصور، أدخلت كل الناس الجنة إذا أحبوا التيجاني أو أطعموه لقمة، وليس هذا خاصا بمن يطعمه، بل له ولذريته ولأحفاده من بعده في أجيال متعاقبة قد تصل إلى يوم القيامة أو إلى ما شاء الله. يقول أحمد التيجاني: إن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا، حيثما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى، فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب. ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود، فترى الكون كله أشباحا لا حركة لها، وإنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا. ثم تصرف في مراتب الأولياء، فلا تكون مرتبة في الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه، فهو المتصرف فيها جميعا أو في جميعها، والممد لأربابها، وبه يرحم الوجود، وبه يتقى الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل العباد. وجوده في الوجود حياة لروح الكلية، وتنفس نفسه يمد الله به العلوية والسفلية، ذاته مرآة مجردة يشهد فيها كل قاصد، يشهد فيها كل قاصد. كان هذا عن حقيقة القطب كما زعمه التيجاني. فماذا عن علمه؟ يقول التيجاني أيضا: ومما أكرم الله به قطبه أن يعلمه علم ما قبل وجود الكون وما وراءه وما لا نهاية له، وأن يعلمه علم جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة من جميع الموجود من جميع الموجودات، وأن يخصصه بأسرار دائرة الإحاطة وجميع فيوضه وما احتوى عليه. ثم يقول التيجاني عن القطب: قطب الأقطاب في كل وقت لا تقع بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حجابية أصلا، وحيثما جال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرة الغيب أو من حضرة الشهادة إلا وعين قطب الأقطاب متمكنة من النظر إليه لا يحتجب عنه في كل لحظة من اللحظات. يكفيك هذا مما قاله المتصوفة عن الأقطاب أو عن قطب الأقطاب، وحسبك هذا من تلك الأسطورة التي ألهتها الصوفية وجعلت منها ربا أكبر يحبب ويخشى ويرهب. فإن الصوفية يخشون قطب الأقطاب ولا يخشون رب الأرباب. وإن ما جعلوه القطب من صفات وما انتحلوه له زورا إنما هي خصائص الله عز وجل في أخص خصائصه سبحانه من أسمائه وصفاته، جعلوا ذلك كله لقطب الأقطاب المزعوم، والكل يحدثك عن قطب الأقطاب من الصوفية في خرافة لا أثر لها ولا عين. إن قطب الأقطاب له مملكة وله ديوان، وقطب الأقطاب كما تقول مثلا ملك الملوك، وملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا اتفق أهل ممالك أو اتفق ملوك عدد من الممالك على أن يجعلوا لهم ملكا فهذا يقال ملك الملوك. كما أن العالم الآن يدين بالولاء براية واحدة بعد أن كان يدين بالولاء لرايتين شرقية وغربية، فإذا هي في ظل نظام العالم الجديد راية واحدة يدين العالم لها بالولاء تحت اسم بابا واسم ماما، بابا وماما. وتعرفون من هو بابا وتعرفون من هي ماما، فكأن بابا هذا هو الخليفة الذي ينبغي أن يأمر فيطاع وله السمع والطاعة. الملوك أعوان له يسمعون ويطيعون. عالم الأقطاب الصوفية مملكة يتزعمها قطب الأقطاب له أعوان. من أعوان القطب؟ أولا الإمامان، وهما بمنزلة الوزيرين لقطب الأقطار، وزير لعالم الملك ووزير لعالم الملكوت، ثم الأوتاد الأربعة، أوتاد الأربعة، وقيل هم ثلاثة. كلما مات قطب الوقت أقيم مكانه واحد منهم، وعلمهم فيض من قطب الأقطار، وإن مات الأوتاد الأربعة فسدت الأرض. ثالثا الأبدان، والأبدان حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي رحل عنه وليه، والأبدال عددهم 40، 22 منهم بالشام و18 بالعراق. رابعا النجباء، والنجباء دون الأبدال، ومسكنهم مصر، وعملهم أن يحملوا عن الخلق أثقالهم، وعددهم 70 نجيبا، عددهم 70. خامسا النقباء، وعددهم 300، وقيل 500، وهم الذين يستخرجون خبايا الأرض. فأعوان القطب إذن الإمامان والأوتاد الأربعة والأبدال الأربعون والنجباء 70 والنقباء 300 أو 500. تلك هي مملكة الأساطير التي ابتدعتها خرافات الصوفية وخيالاتهم المخبولة ليستعبدوا الخلق لما يشتهون، وليجعلوا منهم أحلاف رهبة منهم وخوف مدعوم. تلك هي المملكة التي ابتدعها الصوفية وابتدعتها أوهامهم لتكون مملكة إزاء ملكوت الله، وليغتصبوا بها من الأحياء أقواتهم وأرزاقهم، وإن استطاعوا أن يغتصبوا بها من الموتى أكفانهم فعلوا. إذا كانت هذه مملكة الأقطار، فماذا بقي لرب الأرباب؟ إذا كانت هذه تصرفات قطب الأقطار، فماذا بقي للملك الوهاب؟ بقي لله عز وجل كل شيء، فالله له الملك في الأولى والآخرة. سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. عجب هذا الزعم وتلك المملكة وهذه الأساطير التي فاقت كل الأساطير، فإن الذين قرأوا أساطير الإغريق لم يجدوا فيها أساطير على تلك الشاكلة تزعم أن الكون صار ملكا لقطب الأقطار وأعواله ولا مجال فيه لله جل وعلا. ولا عجب إذا سمعت نقيب النقبة، وقد ذكرت هذا تكرارا ومرارا، نقيب النقبة السيد البدوي إذا زعم أن السيد البدوي هو قطب الأقطار وهو الرجل المهاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. ماذا ترك لله؟ ماذا ترك للملك الوهاب؟ ماذا أبقى لرب الأرباب؟ إذن هذه أساطير ليست حبيسة الكتب، إنما يرددها أرباب الطرق ومشايخ الطرق، يرددونها على مريديهم. لا لكنهم يتشكرون بها عند مخالفيهم، لكنها موجودة. وكثيرا ما تسمعها في أذكارهم وفي لياليهم. وقضية القطب ومملكته لا تخرج عن عالم الديوان الصوفي المزعوم. الديوان الصوفي مملكة للصوفية عجيبة، فيها الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب، وعبارة عن مملكة. لكن أنت لا تتخيل أين هذه المملكة، في السماء ولا تحت الأرض؟ فلان فلان السلطان، فلان محافظ، فلان غفير. اخويا اللي يقولون نزول، يعني مثلا قاعدين يتكلموا عن الاولياء عندنا في البلد، وجابوا سيرة ولي الفلان ده، فلان السلطان الولي ده واخذ رتبة السلطان. انا شفت رأيته ورأيت جواله القذر، جوال الخيش اللي بيلبسه، كل ما يريل وبعدين يجي التراب عليه يعمل طبقة، يروح يريل كمان فيجي التراب يعمل طبقة. فالشوال ده عدة طبقات، ايده السيخ الحديد، ويوم ما يحتاج اعزكم الله يقضي الحاجة فقط يرفع الشوال، ونص البولة على الشوال ونصها في الارض. وفين قدام مسجد عارف بالله في سوهاج؟ والولي ملوش عورة عند الصوفي، فيكشف سوءته امام الناس، هذا لا يضيره ابدا، لان الولي لا عورة له. اما غير الولي ان كشف عورته فذاك امر مذموم في الشريعة. ففلان هذا تكلموا عنه، طيب وده وضعه يا اخواننا في المملكة؟ قالوا ده الشيخ ابو المجد السلطان. امال الرجل اللي في بلدنا اللي بيخرف ده، وساعة ما كده يسب الدين وطول عمره ما دخل الجامع، بس ليه كرامات يا اخي؟ الناس يشوفوه ايه؟ راكب الاسد وملجمه بالتعبان، ويعطش فيدوله ازازة مية في النار فيشربها صحة وعافية، الهنا والشفة، كأنه كان بيشرب ازازة بيبسي. ويقعد يحدثك عن حلم الغيب، انه فلان هيموت بكرة وفلان هيموت السنة الجاية، والناس يقول لك وقد كان الامر كما قال. طيب وفلان ده اخواننا وده رتبته ايه عندكم ان شاء الله؟ انا يا دوب خفيف ياه على الكرامات دي كلها ولسه غفير؟ قالوا ما المحافظ حاجة تاني والسلطان حاجة تالت، يعني ده موضوع كبير. طب ومين اللي ماسك المملكة دي؟ ما انتش عارف، دي رئيسة الديوان الست يا سيدي. ست مين؟ هو عندنا الست الشريفة الكريمة، ستنا السيدة زينب. عندنا غيرها؟ شو بتسمع كده في الإذاعة برضه؟ اه بس بطريقة تانية، ممدودة شوية كده. فالست رئيسة الديوان في الأذكار كلها، والقطب واقف على بابك ويشاور ويصح يا صاحبة المقام يا حلو يا منور، يقولوا كده حاجات زي كده. المقام حلو ومنور، والقطب واقف على بابه بيدور ولا بيشاور، ودي رئيسة الديوان. يا ترى هي اللي مسكت المملكة بعد قطب الأقطاب ولا يبرزق. المهم عندنا حاجة اسمها الديوان الصوف. ورئيس الديوان الست أم هاشم. وفي كنية أخرى أم العواجف. ذلك الجماعة الحوالين السيدة زينب يا أم العواجف. والعواجف عندها كثير أوي. فالست أم هاشم، الست أم العواجف، رئيس الديوان. قل لنا حاجة يا عم الشيخ عن الديوان وما تتريحش. الديوان الصوفي، الصوفية أسطورة تزعم أن في الوجود ديوانا باطنيا يحكم فيه القطب الأكبر بما يشاء ويتصرف هو ومن معه من أقطاب صغار كما يريدون يصرفون أقدار الوجود. إن الديوان عند الصوفية محكمة عليا يحاكم فيها الأقطاب أقدار الله تعالى دون أن تستطيع أي قدرة إلهية نسخ حكم لهذه المملكة. هذا الدباغ قطب كبير من أقطاب الصوفية يقف لنا الديوان الصوفي ويفصل مهماته. فلنترك الحديث للدباغ يقول لنا ما هو الديوان. قال الدباغ في إبريزه، أي في كتابه الإبريز، الديوان يكون بغار حراء. الديوان يكون بغار حراء فيجلس الغوث خارج الغار ومكة خلف كتفه الأيمن والمدينة أمام ركبته اليسرى وأربعة أقطاب عن يمينه وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس. وكان أيام الأقطاب كان في مالك بن أنس واللاقيين متأخرين دول. الأقطاب استضافوا في الكون من زمان. إيه اللي خلاهم على مذهب مالك بن أنس وثلاثة على مذهب مالك؟ لأنه الدباغ عايش في المغرب والمغاربة مالكية. ثلاثة يقول لنا ثلاثة من الأقطاب مالكية والرابع دي مذهب آخر. أربعة أقطاب عن يمينه وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس. وثلاثة أقطاب عن يسار واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة. فالأربعة أقطاب على مذهب مالك وثلاثة على يسار كل واحد لمذهب حنفي وشافعي وحنبلي. والوكيل أمامه ويسمى قاضي الديوان ومع الوكيل يتكلم الغوث. هذا الدباغ يصف لنا الديوان بهذا الوصف، انه فيه قطب الاقطاب المسمى بالغوث يجلس بطريقه معينه قبل اربعه على يمين وثلاثه على يسار. طيب يقول عن اهل التصريف والذين يحضرون الديوان ولغتهم والتصرف للاقطاب السبعه الاربعه على اليمين والثلاثه على اليسار. والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته ويحضره النساء. يعني الديوان لما ينعقد تحضره النساء وصفوفهن ثلاثة ويحضره الكمل من الأموات ويكونون في الصفوف مع الأحياء. والأموات حاضرون في الديوان ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرا بطيران الروح وتحضره الملائكة والجن. وفي بعض الأحيان يحضره النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه مع الغوث يعني مع الرأس الكبير. وأما ساعة الديوان فهي الساعة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء يحضرون في ليلة واحدة وهي ليلة القدر، فيحضره في تلك الليلة الأنبياء والمرسلون، ويحضره الملأ الأعلى من الملائكة المقربين، ويحضره سيد الوجود مع أزواجه الطاهرات، ولغة أهل الديوان هي السريانية لاختصارها، ولأن الديوان يحضره الأرواح والملائكة والسريانية هي لغتهم، والصغير من الأولياء يحضره بذاته، وأما القطب الكبير فهو يدير الديوان هو أحد في البيت. تنشك عنده يعني الإنترنت، لأن الكبير يقدر على التطور على ما شاء من الصور، ولكمال روحه تدب له إنشاء 366 ذاتا، 366 ذات يطلع من القطب الكبير يفرخهم ويوجعهم زي هو عاوز. انما الاقطاب الصغيرين والاولياء الصغيرين كانوا لازم يحضروا بذواتهم، انما القطب الكبير هو في البيت يدير المملكه. والعجيب ان القطب الكبير من بيته يدير مملكه الديوان في الوقت اللي كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحضر المملكه كضفر يرحب بالغوث، ولما يحب يقول له حاجه يهمس في اذنه وملهوش كلام مع حد تاني، ما يتكلمش مع حد تاني. وقال ايه؟ معه زوجاته الطاهرات. واللي جيب زوجات النبي عليه الصلاه والسلام الطاهرات الشريفات العفيفات في مثل هذه المملكه وتلك الاسطوره، ويجلسن وسط الرجال لهذه الاعداد الكبيره من الاموات ومن الاحياء. ولماذا يكون الديوان باللغة السريانية؟ ليه ما يبقاش باللغة العربية؟ والذي محاربة للغة العربية من طرف خفي. الله، طب ما هو القرآن نزل بلغة العرب، القرآن عربي مبين، النبي محمد عليه الصلاة والسلام عربي مبين، فإيه اللي يخلي الديوان باللغة السريانية؟ يقول لك عشان عارفين السؤال ده يقول لك لأن الملائكة بتحضروا الملائكة لغتهم السريانية، فيبقى بلغة الملائكة ولغة الأرواح لأن تحضر أرواح كما تحضره الأشباح. بعدين يقول لنا وقد يغيب الخوف عن الديوان فلا يحضره، فيحصل بين أولياء الله من أهل الديوان ما يوجب اختلافهم، فيقع منهم التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضا. يا سلام، ايه الكلام العجيب وايه التناقض الغريب. من شوية قال لنا القطب الكبير لا تحجير عليه يدير المملكة من بيته على أولي 366 ذات يوزعها في كما شاء. دلوقتي غاب غير ما ياخذ إيه، يتأخر عن حضور الديوان، لم يحصل بين أولياء الله ما يوجب اختلافه. طب نختلف إحنا زي بعض؟ إنما أولياء الله يختلف، طيب يختلفوا برضه هم كمان، إنما يقع منهم التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضا. الله أكبر، يسفكون الدم ظلما، ومع هذا فهم أقطاب كبار يتصرفون في أقدار الوجود، يقتل بعضهم بعضا، والله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أي ديوان هذا وأي أولياء وأي أقطار؟ فالدباء يواصل كلامه يوصف الديوان بهذه التناقضات العجيبة. وقد يغيب الغوث عن الديوان فلا يحضره فيحصل بين أولياء الله من أهل الديوان لا يوجب اختلافهم، فيقع منهم التصرف الموجب بأن يقتل بعضهم بعضا. وإذا حضر سيد الوجود يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع غيبة الغوث، فإنه يحضر معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة، وتجلس فاطمة مع جماعة من النسوة اللاتي يحضرن الديوان. تحبيسة كده عشان تحس إن في حدا صحيح، مش مجرد وحوة ولا مجرد كلام، لا ده في حاجة تحصل كذا، واللي بيحضر بيغيب المكان والزمان. وبعدين ليه؟ وأهل الديوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغد، فهم يتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تليه. يعني الأقطار يتصرفون في الأقدار. طيب وماذا بقي للواحد القهار؟ وهم إذ يتصرفون في الغد، في ما طبعا الدوار يتصرف في أقدار السنة، تعمل مرة واحدة في السنة، وهم اللي دبروا مقادير الكون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار، هو الذي يصرف أحوال الليل والنهار، وهو الذي يدري ما تكسب كل نفس، إن الله عند العلم الساعة، وينزل الغيث يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن يا أبا المتصوفة، حسب زعمهم لهذه المملكة وهذا الديوان أنهم يتصرفون في أقدار الناس ويتحكمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تريه، ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية، وحتى في الحجب السبعين فمنهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم، فلا يهجس في خاطرهم واحد منهم شيء، أو لا يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف. الله أكبر. يعلمون خواطر النفس وما تهجس به ضمائرهم، ولا يهجس في خاطر واحد منهم هاجس إلا بإذن أهل التصرف. والله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يأبى أقطاب الصوفية إلا أن يجعلوا هذا لذواتهم وأكثر منه، وينفجعونه عن الله عز وجل. يقول: فمنهم الذين يتصرفون فيه، أي في الكون وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم، فلا يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف. وإذا كان هذا في عالم الرقى الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش، فما بالك بغيره من العوالم. ثم يقول الدباب عن انعقاد الديوان في غير الغار، ويكون الديوان في موضع آخر غير غار حراء مرة في العام، في موضع يقال له زاوية أسدى خارج أرض توس بينها وبين أرض غرب السودان، فيحضره أولياء السودان كأنه ما يعني خصوصية لأولياء السودان عشان ناس طيبين، ويجتمعون في غير هذين الموضعين السابقين لأن الأرض لا تطيقهم. انتهى كلام الكذاب في وصفه للغار وما في وصفه للديوان ومكانه وتصرفات أصحابه وما يحدث فيه. هذا هو الديوان الصوفي كما وصفه كاهن صوفي كبير، نقلته لكم بلفظه، بل قل هذه هي أسطورة الوثنية المخبولة الحمقاء آمن بها الصوفية حتى أضحكوا علينا المستشرقين وسخر منا المستغربون. فهذا مسلسل في كتاب الصوفية في الإسلام يقول: وللأولياء حكومة باطنة يرون أنه عليها يتوقف نظام العالم، ورأس هذه الحكومة الأعلى يسمى الفطر وهو أرفع صوفية عصر، وإليه رئاسة الاجتماعات التي يعقدها في انتظام مجلس شوراه الموقف، وأعضاء هذا المجلس لا يعقهم عن الحضور حواجز الزمان والمكان، وإنما يأتون من أرجاء الأرض في لمحة طرفة العين، في لمحة طرفة العين يعبرون البحار والجبال والصحارى في يسر البال، ودون القطب درجات مختلفة من الأولياء، وقد عدها الهجيري في ترتيب تصاعدي كما يلي: الأخيار 300، فالأبدال 40، فالأبرار 7، فالأوتاد 4، فالنقباء 3. وهؤلاء جميعا يعرف الواحد منهم الآخر، ولا يعمل الواحد منهم إلا برضا الباقين، وعمل الأوتاد الطواف حول الأرض جميعا في كل ليلة، فإن كان هناك مكان لم تقع أعينهم عليه بدت فيه في اليوم الثاني شائبة نقص، فيخبرون الخطبة حتى يجعل همه إلى ذلك المكان المشوب فيبرأ عما أصابه بفضل القدر. المكان الذي نذهب إليه هؤلاء أولياء الأخطار ولا ينظرون إليه يقع فيه النقص وتقع فيه المعاصي، فما بيفكروش يروحوا الساحل الشمالي ولا يروح عند المصايف اللي بقت مصايف، ولا يجي حتى الأماكن اللي عندنا للثلاث الخبز والخبائث عشان يعني يقع نظرهم عليها، يمكن ربنا يكرم ويتحول الفساق بها إلى أولياء بدل ما هم فساق وعشاق. ما هذا؟ هذه أساطير الصوفية، وكم للصوفية من أساطير. أولياء يختلفون فيما بينهم فيصبحون قتلة وشفاكين بالدماء، ينعتهم الكذاب بأنهم يتصرفون في أقدار الله وملكوته، فماذا أبقوا لله عز وجل؟ وهذا ملك الله صار في قبضة هؤلاء الذين يسفكون الدماء إذا ما اختلفوا في وجهات النظر، مع أن اختلاف وجهات النظر لا يفسد الود قضية. الملكوت كله مع مملكة الأقطاب في ديوانهم ومملكتهم، فماذا عن قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
One.
زعمته من أسطورة الديوان والأقراب وتلك المملكة الخرافية، فهل يتفق هذا مع قول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها
وبارك على سيدنا محمد قال يا صحبي اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.